حانت مواعيد الحوار الروح فيها حاضرة الفكر يرحل في فضاء الفقه بعد العاشرة
والأجر والأجران فيض من رؤى متناثرة
متناثرة
بصفائها والمحكمات لها كأعظم آسرة
ملئ الدقائقه حديثا ماتعا ومسامرا الأجر والأجران.
مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله وبياكم في هذا البرنامج برنامج الأجر والأجران. في هذه الحلقة سوف نكمل ما بدأناه من نقاش المصرف السابع وهو مصرف وفي سبيل الله وما معنى وفي سبيل الله، ثم نأخذ يعني نعرج على مسألة استثمار الزكاة. معنا الدكتور صالح الفوزان وهو عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، والشيخ عبد الرحمن قايد هو مدير الشؤون العلمية بقناة دليل، ومعنا الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله الغفيلي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، والدكتور عمر ابن عبد الله المقبل عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. الحلقة الماضية الشيخ عبد الله انتهينا إلى أدلة من أدلة القول بالاقتصار على في سبيل الله أنه معناها القتال في سبيل الله، وبمعنى الجهاد بمعناها الخاص. بقي أن نسمع ما الأدلة التي تستدلون بها على توسيع هذا المعنى.
هل تفرق بين الجهاد بمعناه الخاص وبين القتال؟
الجهاد بمعناه الخاص
والقتال
هل بينهما فرق؟
لا ما في فرق.
جميل، نحن إذن وإياك نرى رأيا واحدا، إلا أننا نقول أن الجهاد بمعناه الخاص.
لا
توسع دل صبرا يا أخي، أنت قلت لا أفرق.
طيب.
أنا أقول لك الجهاد بمعناه الخاص هو المراد نعم في هذه الآية، لكن هذا لا يمنع من توسيع معنى هذا صبرا دعني أكمل، لا يمنع من توسيع معنى الجهاد هنا لأمور اسمعها مني ثم قرر. الأمر الأول
بس بقصد أنه
أنت وافقتني يعني أريد هنا من باب الحجاج والمنطق، قلت لك هل تفرق بين القتال والجهاد بمعنى الخاص، قلت لي لا. جميل، إذن أنت سرت معي الآن. الخطوة الثانية سأقول لك الجهاد بمعناه الخاص الوارد هنا في النص الشرعي المفسر به في سبيل الله أنا وسعت دلالته ليشمل الجهاد بمعناه العام لأمور لم أوسعها من تلقاء نفسي، لم أفتت على النص الشرعي، لم أتجاوز هذا الإجماع الذي تذكر أنت أنه تم فيه يعني الاتفاق على دخول هذه الصورة مع أن يخالف لخروج غيرها. أقول لك أولا وسعت لمعنيين، للنظر في الحكمة والمقصد الشرعي، وقبل ذلك لما ورد من النصوص التي توسع معنى هذا الجهاد، وذكرت لك دليلا وللمستمع المشاهد الكريم منها جاهدوا مشركين بأموالكم وألسنتكم وأيديكم، منها أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، منها ثالثا حديث في مسلم حتى لا تقول لهذا ضعيف وهذا صحيح، حديث ابن مسعود مرفوعا ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بإيش بلسانه فهو مؤمن. فلاحظ أنه هنا سوى بين الجهاد باللسان والجهاد باليد، فلذلك أنا وأيضا أول آية أشار لها الدكتور عمر وجاهدهم، أول آية هذه نزلت وهذا ترى من اللطائف، أول آية نزلت في لفظ الجهاد في القرآن جاهدهم به جهادا كبيرا، وجهاد دعوي في الحقيقة دعوة غير مسلم، هذا يؤكد يا أخوان
قبل أن
نرسكم ثم إن المقصد الشرعي رقم
آية الفرقان
نعم
نزلت حيث لا جهاد بالمعنى الخاص
صحيح
نعم.
ولذلك يقال ثانيا مما يؤكد أن الجهاد هنا وإن كان بمعناه الخاص مرادا لكنه لا يمنع بل ينبغي توسيعه في مثل هذه الأزمان بمعناه العام مع بعض القيود التي ربما أشير لها ويشير لها الدكتور صالح، مما يؤكد هذا أن المقصود أصلا من الجهاد ماذا؟
أحسنت،
المقصود من الجهاد من أعظم مقاصد الجهاد هو إعلاء كلمة الله، إذا تحقق هذا المقصود بالدعوة إلى الله فإن الشرع لا يتشوف إلى إراقة الدم،
هو وسيلة لا غاية.
نعم هو وسيلة لا غاية، متى أمكننا أن ولذلك شرعت الجزية، متى أمكننا أن ندعو الناس؟ يعني نحن أخشى أحيانا أن يفهم أننا نتشوف إلى مثلا معنى معين، الإسلام يتشوف إلى دخول الناس في دين الله أفواجا، كان ذلك بالجهاد أو كان بغيره، ولذلك متى كان ذلك بغير الجهاد فإن هذا لا شك.
ولهذا الجمهور يشترطون، تسمح لي شيخ، ولهذا الجمهور يشترطون أن يكون هناك يعني ينهون عن المباغتة،
نعم،
عن مفاجأة الناس،
سنت،
بل لا بد من عند الدعوة
ترى، وهذا لا يقلل كما أشار الدكتور صالح من أهمية الجهاد ومنزلته وأنه ذروة سلام الإسلام.
نحن نريد بس نحرر محل النقاط،
لكن لا، إحنا الآن الحقيقة لا نقلل من شأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى
كذلك،
ولا نقلل من شأن الجهاد،
نعم،
ولا نقلل من المصالح العامة،
نعم،
ولا من البر والقربات وعلى كل الأقوال، لكن هو سؤالنا بالتحديد لما قال الله سبحانه وتعالى إنه هذه الأموال الزكوية،
نعم،
قال إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين، وحصرها في هذا وذكر وفي سبيل الله. هل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم من السلف الصالح كانوا يفهمون وفي سبيل الله بمعنى القتال، بمعنى الجهاد الخاص، أم بمعنى الجهاد العام؟ هو هذا السؤال.
نعم.
أنت الآن
لا، هو ليس هذا السؤال فقط، والسؤال هل معنى في سبيل الله، يعني نحن لما نأتي إلى تطبيق معين نقول نعم التطبيق الوارد كان هو الجهاد بمعناه الخاص، ونقل بعد الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم الجهاد ربما بمعنى أعم، لكن نتحدث هل يدخل هذا في الدلالة هو من الاجتهاد.
سؤال آخر.
جميل.
هو نازلة.
هو نفس السؤال.
نعم. نروح بسؤالنا بصيغة أخرى، وهي أن نقول هل نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين المنع؟
نعم أحسن.
من إدخال هذه من إدخال ما سوى المعنى الخاص اللي نتفق نحن والشيخ عبد الرحمن عليه في هذا المعنى أو لا؟ لو نقل المنع لكان هذا من أعظم الحجج على أن هذا التوسيع غير دقيق.
جميل.
أي نعم.
طيب يأتي الجواب ولا تريد تكمل الشيخ؟
لا أنا عفوا أردت أن أشير إلى مسألة ولكني أخشى أن أستطرد يعني فيها في ما يتعلق بهذه القضية، اللي هو أنه إثبات الدعوة إلى الله جل وعلا مع قيود فيها، منها أن تكون لغير المسلمين مثلا كما يعني هو إثباتها يكون بأحد طريقين فقها، إما أن نقول بتوسيع اللفظ نفسه فلا نحتاج إلى القياس، أو نقول لو أن الشيخ حجنا وقال مثلا لا يمكن أن يوسع، أو نفترض أنه جاءتنا يعني ما يفيد أنه لا يفيد هذا اللفظ هنا إلا القتال مثلا، فيمكن أن يكون ذلك بالقياس لأن العلة هنا معقولة المعنى، فنقول أنه مع ذلك أنا عندي طريقان يمكن من خلالهما أن أثبت الجهاد بمعناه العام، اللي هي الطريقة النصي نفس اللفظ، فإن لم يكن فعندي أيضا القياس، وهذا يؤكد هذا
أكثر
المعنى.
أكثر من هو متسق مع رأيه السابق الشيخ صالح الفوزان
في حدود رأيك. نعم.
إنه في حدود أي شيء يقوله.
نعم.
فهو في حدود رأيه.
نعم.
فمتسق مع حقة زكاة الفطر كان يمشي مع المقصود، أليس كذلك؟
وبما لا يبتعد عن النص
المقصود
والأثر والعبر.
أشوفكم الآن إحنا في شيء،
هل تتمنى أصلاً كلام الحنفية تماما؟
الدكتور في الحلقة
نعم.
في رأي الحنفية، رأي عمر بن عبد العزيز وغيره. الشيخ أنت شيخ والدكتور عمر كانوا يعني مرتبطين بالنص أكثر، الشيخ ايضا شو اسمه متسق معه انه مكتفي بالنص. سؤال اللي بسالك يا شيخ عبد الله، هل انت تفرق بين الجهاد بمعناه الخاص؟
خلينا جاوب عليه انا.
طيب تفضل، انا بغيت اساعدك بالسؤال.
لا لا لا
تفضل.
لا
سيبن عليه
تفضل،
هو يفك نفسه.
نعم.
طيب انت تقول ان الجهاد بمعناه العام، طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.
نعم.
هل هذا يستحق من الزكاة؟
الدعوة هو من قبيل الدعوة، إذا قلت
الذي المدعوة ينكر. لا
لا لا، إذا
الذي
قلت
ينكر الذي يقول. نعم. كلمة حق عند سلطان جائر.
شوف يا
يأخذ
أخي
من الزكاة.
أنت لا تبحث.
لا أجب
عن التطبيقات. أجيب أنا أجيب.
نعم.
إذا كان نعم واضح
يأخذ ولا ما يأخذ.
إذا كان يرى أن هذا من الدعوة خلي أكلمك أنا. إذا كان هذا يرى من الدعوة إن يا أخي الأمر إذا لم يكن الأمر معروف والنهي عن المنكر دعوة فما هي الدعوة؟
وش
ما هي الدعوة؟
طيب إذا مو إذا قل لي أخذ
يأخذ خلاص. نعم يأخذ. ولكن أنا لا أريد لأني الأصل أن يأخذ ما دام هذا ما دام من قبيل الدعوة.
نعم نعم ولا لا يأخذ,
يأخذ. لا لا لأنه إذا كان من قبيل الدعوة نعم مقتضى هذا الكلام نعم إذا انطبق عليه هذا الوصف طيب. كلمة
النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة لما أراد الجهاد قال عندك والدان قائم قال ففيهما فجاهد
نعم
الذي يبر والده يأخذ من الزكاة
لا أنت
يعني أنه جاهد فيهما وهذا مصطلح شرعي سمى جهاد
توسع الآن الدلالة
الجهاد في سبيل الله مدام أنك وسعت
وليس
مدام أنك وسعت الجهاد
إذا من تهى خلوا يكمل إذا من تهى أو إذا أردتهم يجيبون خلهم يكملوا الجواب
مدام أنكم وسعتم مصطلح الجهاد وأخرجتوه عن القتال الذي هو المعنى الخاص
نعم
وخليتوه عام فأدخل فيه كل ما سماه الشرع جهادا هذا لازم لك
لا
ما خليه
هذا الحج والعمر
خلوا يكمل
هذا
خلوا يكمل نعم. الشيخ نعم
هذا يدخل فيه بر الوالدين ويدخل فيه الإنكار على على الولاة وعلى الظلمة ويدخل فيه الحج والعمرة لأنه الحج الأصغر وحج إسفاد النساء
نعم.
وأنتم لا تقولون بهذا
نعم.
فهذا لازم لكم هذا واحد اثنين أنت عندما وسعت معنى الجهاد في قوله في سبيل الله لم توسعه من مفهوم قوله في سبيل الله إنما وسعته من باب القياس قلت بما أنه في سبيل الله معناه الجهاد الخاص وبما أن الجهاد الخاص المقصود به نشر الإسلام فإذا يقاس عليه نشر الإسلام بالدعوة ولا يصح القياس في مثل هذا لأنك إذا قست في مصارف الدعوة في مصارف الزكاة تدخل أشياء أخرى أنا قد أقيس على الفقراء وأقيس على المساكين وأقيس على العاملين عليها وأقيس على الغارمين وأقيس وقيس
نعم هذا
إذا كان هذا
العلة ثابتة
القياس في مثل هذا ينافي التنصيص على هذه المصارف أنا خلص أول شيء
نعم
القياس
سريعا ترى بنبدا في استثمار
القياس
الزكاة.
على هذه المصارف ينافي مقصود الشرع من تحديدها اذا خليتها عامه ووسعتها اذا وسع كل شيء
هذا لا يسلم
ايضا
لا
يسلم
لا بد من الحديث
المرأة.
عن الجهاد في سبيل الله وليس عن الجهاد لوحده
ثم
ولا عن في سبيل الله
نعم نعم
لعلمك لو اقتصرنا على لفظ في سبيل الله لا لدخل فيه
انا لا ارى في صالح هذا خطا طيب
ايضا خطا ان نقتصر على الجهاد
اسمحوا لي بس ابغى الشيخ
ما جاهد انا اقول لا اظن احد يا شيخ حتى الذين يقولون باوسع الاقوال باوسع الاقوال
طيب ليش
لا اظنهم يقولون ابدا بان الذي يبر والديه يستحق من الزكاه
طيب جهاد
ليس في سبيل
الله بهذه الطريقه انا
اقول اجابك الشيخ صالح
اجاوبك
الشيخ صالح انه قال ففيهما فجاهد بر الوالدين هو جهاد في الوالدين مو جهاد في سبيل الله
نعم
هذا بر الوالدين
لا
لكن هذا
هو يا شيخ نفس انما ذكره في انه جهاد في سبيل الله لانه اراد القتال اراد الجهاد فقالوا ففيهما فجاهد لو انه جهاد اخر
أحسنت.
ما كان أحسنت. هذا جواب مناسب
لا يا اخي هو لا يسلم
لا هذا جواب جيد
لا بقي يا شيخ
اعطوا الفرصه للشيخ عمر بالله اعطوا الفرصه للشيخ
عمر ما يدل على ان ما ذكره الشيخ فيه نظر كبير أننا يلزم على هذا أن نأخذ مادة جهدة الجيم والهاء
ولازم لازم لكم
لا لا لا, 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 لا,
يكمل. لا بالله خلوا يكمل
نأخذ فضل. وندخل فيه كل كلمة وردت في السياق في الأحاديث ويلزمنا بها أصل لا أحد يقول بهذا
وهو لا يقول في سبيل الله بالعبوخ
أي شيخ عمر
في سبيل الله لما استقرأنا النصوص وجدنا أن أغلب ما تطلق على القتال فكان من صنعة الاستدلال ومن الإنصاف أن يلحق الأقل أو النادر
الجهاد
أكثر
وهكذا الجهاد
السؤال الشيخ صالح تسمح لي شيخ الرحمن
السؤال
الشيخ صالح هذا سؤال للدكتور صالح الفوزان هل تفرق بين الجهاد بمعناها الخاص والجهاد بمعناها العام
من أي ناحية أفرق يعني
أي ناحية هل تفرق هل هما سواء
لا أعرف ماذا تقصد بهذا السؤال
مو ما لا تعرف الى ماذا اصل مو ما تعرف ماذا تقول هل في فرق ولا في ما في فرق
من اي ناحيه في دخولها في الايه في المصرف ولا في حاجتها للتمويل ولا
لا
يعني انا اشرت انه في فرق
لا
يعني
في فروق في الاحكام
انا ما ادري
من بعض النواحي
هل
من بعض
النواحي المصرف في سبيل الله الان
لا في يعني من بعض النواحي في فرق
يعني الحاجه
من بعض النواحي في فرق
في الصدر الاول من الاسلام
انت هل ترى
ماسه
الجهاد
الخاص
شيخنا
ليس الجهاد العام
هل ترى انه الجهاد في سبيل الله يفسر بالجهاد العام ولا الخاص
الجهاد في سبيل الله يشمل الامرين
في سبيل الله
نعم.
في سبيل الله يفسر بالجهاد العام
في سبيل الله لو اردنا نحللها تحليل لغوي دخل فيها كل شيء حتى القرب والطاعات
لا لا في الايه
لذلك استقراء الايات ليس هو اعتقد المنهج الدقيق لتفسير الآية.
ليش يعني ما دخلت القرب والطاعات؟
لماذا لا؟ لأنه المقصود يعني الجهاد في سبيل الله وليس المراد
ليش دعوة هذه؟
تفسير طبعا الجهاد في سبيل الله.
تفسير كل المفسرين
يعني كل القتال.
قالوا هم قالوا القتال لكن فسروا بالجهاد في سبيل الله. والقتال لماذا؟ لأنه في إعلاء كلمة الله.
ما الذي يدخل؟
وفي ذكروا عدد من العلل والأحكام والمقاصد. التي طيب أيهما يعني
ولا ينبغي عزل الكلام عن بعض
بر الوالدين
لو أمكن تحقيق
جمعيات تحفظ القرآن والغزل. جمعيات تحفظ القرآن تدخل على رأيك في نعم. في سبيل الله
أما الجمعيات في الدول الإسلامية التي ليس لها أي هدف دعوي مباشر في مقابل دعوة الكفار فأعتقد أنها لا تدخل
ليش ما تدخل. أليست تدخل في قول الله سبحانه وتعالى في الجهاد بمعناها العام
لا تدخل لا نحن نحمل الجهاد
جهادا كبيرا
نحمل الجهاد الكفار خاص
بهذا القرآن
كيف يجاهدهم
يجاهدهم بهذا القرآن
بالدعوة
تحفظ الناس القرآن حتى يعني ينشروا الإسلام
يعني الكفار وليس المسلمين يا أخي
لا لكن الجهاد
هذا الوسيلة كيف انت راح تحفظهم عشان
لا يصح أن يفصل
الآن تحفيظ القرآن الكريم
الله يقول ولقد ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا
الآن بسألك سؤال الآن هؤلاء الدعاة اللي سيدعون إلى الله سبحانه وتعالى الدعوة إلى الله هي من معنى الجهاد في سبيل الله
إذا نعم. كانت الدعوة موجهة للكفار
إذا كانوا يدعون
مو شرط
هي في سبيل
تثبيت الإيمان
معنى القرب والطاعات نعم لكن في هذا المصرف اللي متعلق بالمصرف
لا الجهاد بمعنى الجهاد العام هل تدخل في معنى الجهاد العام
لا إذا كانت تحقق الغايات التي يحققها الجهاد بمعناه الخاص أدخلناها فيه
طيب إذا تكوين الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ومنه تحفيظهم للقرآن وتعليمهم العلم الشرعي
من أعظم الدعوة
ألا يدل هذا ألا ليجاهد الكفار
به شوف إذا في معهد يعد الدعاة في الخارج هذا نقول نعم يصرف عليه
أنت دخلت ترى في القيود ولم تطلب
طيب
من ذلك
أعطينا القيود
لا قبل القيود في من الأدلة القياسية والقياس يدخل في باب الزكاة ولو أنها عبادة وبالمناسبة ترى في ملحظ مهم لم نشر إليه سابقا وأنه فيه كثير من المسائل الخلافية بين الفقهاء بالذات الحنفية والشافعية والحنفية المالكية يعود إلى أنه الزكاة هل هي عبادة ولا حق المساكين وبالتالي لها فروع كثيرة ولو أنه يعني الحقيقة تخريج الخلافات الفقهية على هذا الأصل ليس دقيقا في نوع من التكلف لكن جميل. نقول أنه الزكاة
نريد أن نختم حتى ندخل في السفر
يعني عربي. أنا أختم بدليل مهم قياسي أنه
نعم.
مصرف المؤلفة قلوبهم وكثير من المعاصرين أدخلوا في الكثير من القضايا اللي هي دعوة قالوا يصرف لهؤلاء مثلا المسلمين كالمسلمين الجدد أحيانا المؤسسات الدعوية في الخارج قالوا يصرف لها مال مع أنه المؤسسات الدعوية لا ينظر إلى يعني أقصد المراكز الإسلامية أحيانا تصرف مال للدولة اللي تحتضنها أو المدينة لأنه من باب تأييد الدعوة إلى الله فإذا جاز جنس مثل هذا الصرف في الدعوة إلى الله فلن يجوز على أنه في سبيل الله من باب أولى لماذا نجعله من في المؤلف قلوبنا لأن التأليف هو مجرد دفع مال مباشر لكن الدعوة فيها جهد وهي من هذا أقرب إلى الجهاد فيها جهد
كان يفهم من قولكم الشيخ أنه أي شيء في تماس مع الكفار سواء كان بالسنان أو باللسان
نعم لإعلاء كلمة الله والدعوة إلى دين الإسلام
لا أو في تماس مع الكفار
نعم
أنه هذا يمكن الضابط اللي
هذا أقرب
ما كان نعم. ما كان في تماس
المعاني
إلى الجهاد
خاص
مع نعم. الكفار خاصة طيب لو مثلا كان للكفار والمسلمين مثلا القنوات الفضائية تخاطب الكفار كما تخاطب المسلمين داخله ولا ما هي داخله
هو القصد انه ما هو الاصل في مثل هذا العمل ان كان الاصل منه دعوه غير المسلمين تفنيد شبههم بيان ما يدعوهم الى الاسلام فهو فعلا
اذا نحن امام قولين
للجهاد
امام
بمعناه العام
يا شيخ امام قولان الان
ما في قناة تخاطب الجهاد
نحن الان امام قولين في على هذه الطاوله القول الاول ان يقول بانه الجهاد بمعناه القتال
نعم.
القول الثاني يقول أي شيء يعني لابد فيه من القتال والسنان هذا الأول الثاني ليس المقصود سنان ولا لسان ولا غيره الضابط أنه هل في تماس مع الكفار وانتصار الإسلام على الكفر فقط. سواء كان بالسنان فقط
أما أي شيء موجه للمسلمين غير داخل بتاتا
نعم. العموم هذا رأي
ضيق
هذا جزء من الأراء
هذا رأي من
كلكم موافقين؟
هذا نعم رأي الثلاثة، نعم رأي نعم المشايخ نعم الثلاثة.
يعني طبعا الكتب والمحاضرات والدعوات.
إذا في تمس، إذا في تمس.
ولا لا 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 هنا لل.
إيه الموجه المسلمين.
ما تدخل يقول.
غير داخل. الظاهر أنها من غير الزكاة تدعم.
لكن مكاتب الجاليات التي تتبنى طباعة الكتب باللغة
الجاليات التي فيها دعوة للمسلمين الجدد داخلة.
نعم. تثبيت المسلمين.
هذا إلا يدخل.
المسلمين الجدد.
أيوة خلاص.
لا 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 الجاليات ما غالبا ما هو هذا. الجاليات غالي.
تحدث عن الجاليات اللي تقيم.
هي قولوا في فرع في فرع في هذا في هذا المعنى وفي هذا المعنى يغلب الأصل.
يعني ضيقتم جدا هذه.
لا لا هذا المعنى أنت أضيق منا يا شيخ. لا تعجب لا تعجب.
يعني هاتوا مثلا صور
ترى الفاصل أنت لو في ضوابط ممكن تذكر لنا يا شيخ حتى نختم لأنه في فاصل ثم نروح نذهب لل.
هو طبعا من المهم.
يعني قولهم جميل يعني.
نعم. من المهم إيه نعم وهذا يؤكد قربنا من النص قدر الاستطاعة.
من قال بهذا القول قبله؟
مال الزكاة. أصلا قال الشيخ صالح أو شيء هذا قول حادث.
أصلاً كل الأقوال حادثة.
كلها
تقريباً. ما عدا القول الأول.
ما عدا قولي.
لكن لا يعني أنها فيها قول الحج.
الحدوث هنا. الحدوث حتى بالسلام تماماً خرقنا إجماعاً. الحدوث في التعبير عن دخول هذه الأشياء في المسمى. وإلا لا
هي نوازل
الصحابة كانوا يفهمون منها هذا الكلام.
شيخنا انقلوا هذا عن عالم واحد هذا القول عشان تثبتوا أنه ليس بقول حادث. سموا لنا واحد.
لا أنا أقول سمي لنا عالم واحد يمنع من
يمنع. نعم أحسن سمي. لن تستطيع أن تسمي
المثبت هو الذي هو الذي عليه
مجمع الفقه الكامل.
أنتم قلتم بأن هذا قول موجود. طيب سموا لنا.
عموما يا شيخ حتى نختم يا شيخ هل لديكم
أنت ليس هذا دليل.
هل لديكم ضوابط تختم بها؟
نعم من الضوابط
تخلي الشيخ.
لا بس
أول ضابط هو ما أشرنا إليه أن تكون الدعوة على الأقل من وجهة نظري أن تكون الدعوة موجهة لغير الكفار أو لتثبيت الجاليات
لغير المسلمين
عفوا الكفار لغير المسلمين أو لتثبيت الجاليات الإسلامية في بلاد غير المسلمين. هذا ضابط مهم أخذناه لأنه الأدلة يعني هناك بعض من يرى أنه الزكاة تصرف في الدعوة لكنهم يتوسعون فيها توسعا كبيرا لدرجة أنه يتفقون أحيانا مع اللي يرى أنه في جميع القرى والطاعات أو في المصالح العامة.
نعم
وقد أشرت إلى هذا في البحث
وهذا الظاهر الشيخ الظاهر يجعل الحصر ما عاد له قيمة
فعلا. يعني احيانا هم يردون
اي في القرب والطاعات مصالح لا قيمه
ضعيف جدا
اي ما الفرق
صارت مصارف زكاه
صارت صدقه
اصبح هذا بيت مال يعني
نوافقك على
طبعا نعم. لا هنا قضيه مهمه هو ان الاصل اليقين لا يزول بالشك فالشيء المتيقن هو ما يتعلق بدخول الجهاد سواء القتال او الدعوه ما عداه ليس متيقنا بل مشكوكا فيه وبالتالي فنحن نترك المشكوك فيه. هذا رد على اللي يرون التوسع.
نعم.
فمن الضوابط ان يكون موجها لغير لدعوه الكفار والجاليات الاسلاميه منها ايضا ان يكون هذا المبلغ او الزكاه تصرف في مجال حقيقي الحاجه له ماسه لان هناك بعض المجالات قد لا تكون ماسه لها احيانا مجرد ملصقات اعلانيه ليست ضرورية وماسة في العمل الدعوي وقد تصرف لها الآلاف المؤلفة. إنتاج الفيلم ينظر إلى مدى الحاجة. لا نستطيع أن نذكر أمثلة محددة ونقطع فيها.
يرجع في كل شيء لأهل الخبرة.
يعني لا بد يكون في حاجة. الأمر الثالث وهو المصداق لما أشرت إليه في البداية أن يراعى أيضا حاجة المصارف الأخرى. فليس من المعقول أنه في قرية فيها حاجة وفيها وأصرف كل الزكاة.
هذا ينطبق يبدو على سائر المصارف.
على سائر المصارف. نعم. هذه ضوابط عامة
المصارف. المهم الضابط الأول.
نختم بها.
المهم الضابط الأول.
وهو أنه كل ما كان فيه تماس مع
دعوة
مع الكفر أو الكفار.
مفهوم الجهاد.
كل ما كان فيه تماس مع الكفر أو الكفار فهو داخل في معنى في سبيل الله.
نعم.
وهو من المعاني التي تصرف فيها.
إعلاء كلمة الله.
أما عموم الدعوة والقربات وجمعيات التحفيظ المنتشرة في بلاد المسلمين
تصرف
من الزكوات من الصدقات
والأوقاف
وبيت المال وقروض الكفايات
ولذلك بين مسجد في بلاد المسلمين فقط للصلوات المفروضة وبين مسجد في دولة غير إسلامية يعد مركز إشعاع ثقافي وحضاري أحيانا يكون رمز للمسلمين.
نعم.
فهذا يصرف له من الزكاة.
نكتفي بهذا في هذا ثم بعد الفاصل سنبدأ في مسألة أخرى. مشاهدين الكرام فاصل يسير ثم نعود.
مسامرة الأجر والأجران.
هذا البرنامج برعاية
والشيخ ابن باز ذكر الشيخ ابن إبراهيم بكى في أيام حياته إذا ذكر الشيخ ابن إبراهيم يشهق الشيخ بكاء يبكي بكاء بكاء عظيم محبة للشيخ، حتى أنه يعني إذا ذكر الشيخ مرة بكى ما يستطيع يتكلم.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان أمة واحدة،
كنا معه في الإفتاء، عشنا معه في الإفتاء 10 سنوات اللجنة الدائمة، فما رأيت منه يوما كلمة نابية ولا تحامل على أحد.
هذا البرنامج برعاية
الأجر والأجران.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الأجر والأجران. كنا قبل الفاصل مع مسألة مصرف في سبيل الله، وأظنه يعني انتهينا من أهم ما يمكن أن يقال في مصرف في سبيل الله. في ما يتبقى من الحلقة عندنا مسألة الحقيقة مهمة، وهي ما يتعلق باستثمار الزكاة، أموال الزكاة، اللي هو يعني ذكرت فيها يا شيخ رسالة كاملة، استثمار أموال الزكاة وما في حكمها من الأموال الواجبة حقا لله تعالى. نحاول أن نختصر القول فيها بما يتناسب مع الطرح الإعلامي وما يتناسب مع عموم الناس. أولا يا شيخ عبد الله، باعتبار أنه عندك نوازل الزكاة، هل هذه المسألة مبحوثة سابقا عند الفقهاء السابقين؟ وإذا كانت غير مبحوثة سابقا، ما الذي يدعونا إلى أن نبحثها وأن نتحدث فيها وأن يكون لنا قول فيها؟
صورتها يعني قبل أنك أحسن المشاهد
صورتها أولا استثمار. ما معنى صورة استثمار الزكاة؟
نعم أحسنت، وهذا من براعة الاستهلال يعني منك في هذه المسألة. صورة طبعا استثمار أموال الزكاة هي عرفت تعريفات كثيرة، منها ومن أهمها العمل على تنمية أموال الزكاة لأي أجل وبأية طريقة من طرق التنمية المشروع لتحقيق منافع المستحقين.
بصورة بدون تعريفات أكاديمية،
طيب
إيش
يراد الحقيقة منها؟ تنمية أموال الزكاة قبل دفعها إلى المستحقين بعد وجوبها. يعني الزكاة وجبت الآن، الواجب أصالة أن تدفع إلى الفقير، قبل ذلك يتم تدوير هذا المال أو استثماره بأي شكل من أشكال الاستثمار المشروعة.
نبني مثلا مبنى
سواء
تجاري،
سواء أن تبني فيه مبنى تجاري، سواء أن تضارب بهذا المال وتجعل أرباح وتضيفها للمال الزكوي، طبعا لا تقبض أو تؤخذ إلى غير الزكاة، تضاف للزكاة. هذا التعريف يقودنا إلى سبب نشوء أصلا الاستثمار،
بمعنى يعني مزيدا من التوضيح لبعض المشاهدين. بمعنى أنه مثلا افترضوا أنه في مؤسسة عندها أموال مثلا مجموعة ملايين زكوات،
نعم،
هل يجب أن تنفقها كلها في السنة هذه، أو أنه يمكن أنه بعضها تستثمرها تدخلها بحيث أنها تنمي،
نعم، مشروع
أموال تجاري. الزكاة
بالضبط، هذه صورة
لماذا المسألة. طيب هل بحثت هذه المسألة سابقا يا شيخ عبد الله؟
أنا لا أعرف، وربما يكون الدكتور صالح أكثر بحثا لهذه المسألة مني، لأني عقدت لها فصلا في الكتاب بينما الدكتور له رسالة فيها. لا أعرف بحثا سابقا لهذه المسألة عند الفقهاء المتقدمين، ولكني أظن أن هذا لأنها لم تكن نازلة حين
قبل، لأنها تتفق معه يا شيخ أنه ما بحثت سابقا.
نعم، فيما أعلم أنها لم تطرح على بساط البحث إلا في واقعنا المعاصر. يعني
لماذا أما وأنها لم هي لماذا بحثت الآن؟
بحثت الآن لأنه استجدت الحاجة لها، لأنه استجدت الحاجة لها من جهتين. من جهة أولا وجود أموال زكوية يعني ضخمة يمكن أن تستثمر، ولكن يضاف إلى هذا أيضا كثرة المحتاجين مع ضخامة هذه الأموال، لأن الحاجة أضخم مما يستدعي من يعني الجهات المعنية أن تقوم بدور معين لمحاولة يعني شمول مثل هذه الحاجة. وكان من الطرق المطروحة حديثا لاستثمار هذا المال لتنميته،
نعم،
ولاستزادته ليغطي حاجة هؤلاء. أنا ربما ذكرت، نعم، قبل الحلقة أنه جاء بعض الأخوة المسلمين البريطانيين من هناك، وعندهم مشروع صرح الآن من الحكومة الماليزية اللي هو الصندوق العالمي للزكاة.
فكرته البريطانيين،
نعم، لأنه هي هيئة في الحقيقة، الهيئة الاستشارية تقريبا من هناك، تعاون بينما التصريح
من
بريطانيا، نعم، من مسلمين بريطانيين، تقوم على فكرة، والآن هم ينشئون مجال استشارية وهيئات شرعية، وأطلعت على شيء من هذا، لكنه فكرتها الأساسية تقوم على استثمار أموال الزكاة بالطرق القانونية المشروعة، بحيث أنهم يعني يبنون مثلا مصانع جهات معينة ويعمل فيها الفقراء، فيكسبون من هذا عدة أمور، منها توظيف الفقراء، منها زيادة مال الزكاة، وفي الوقت نفسه يحافظون على مثل هذا المال، لكن ضمن بنود وأطر، والمسألة يبدو تحتاج إلى وقت.
طيب المحكمات في هذه المسألة يا شيخ، ودنا يعني ندخل في مسألة الخلاف سريعا،
إشارة سريعة أيضا من أبرز الأسباب التي دعت إلى طرح مثل هذا الموضوع، تنوع وسائل استثمارية معاصرة لم تكن موجودة سابقا. بعض هذه الوسائل والمجالات مجالات صرف، يعني مجالات استثمارية قصيرة الأجل لمدة أشهر، ستة أشهر، سنة، وفي المقابل الأموال تكدس ويعني
من الصعب صرفها في وقت
جمعها في بعض المصارف، يعني أقصد في بعض البنوك، ولا يستصرف مباشرة. فالفكرة التي طرحت أنه في أثناء جمعها وقبل صرفها ممكن توظف في جهات أو في مجال استثمارية، وهذا يختلف عن التوظيف. هناك فرق بين الاستثمار والتوظيف. التوظيف توظيف مال الزكاة بمعنى أنه والله بمال الزكاة أنشئ مستشفى، أنشئ مدرسة، أنشئ دار لتأهيل
ولا يلزم أن تكون استثمارية.
هذا ليس استثمارا، هذا توظيف. بعض الناس
يخرج ربح.
نعم، مشاريع غير ربحية
إلا إذا عمل فيه الفقراء اشترط أو كان، فقد يكون صورة الاستثمار، استثمار مال الزكاة
إذا كان له ريع وكذا. نعم. ممكن يكون استثمار، لكن حتى عمل الفقراء في هذا لا يعني بالضرورة أنه، لأنه الفقير يأخذ لكن مقابل عمل يعني. ففي النهاية أموال الزكاة لم تعطيها الفقير من الأرباح، لكن نعم. التوظيف إذا يختلف عن الاستثمار. من المعاقد الإجماع المهمة يستغل الوقت، أولا أنه الأصل أن الزكاة فورية، صحيح أنه في خلاف الحقيقة فقهي في هذا، فأكثر الحنفية على أنه للتراخي، لكن كلهم يقول وإن جاز التراخي لأن الأصل هو الفورية،
المستحب المبادرة
المستحب أو الأصل أو هو المبادرة في حال.
نعم.
هذا عند الجميع.
عند الجميع،
وإن كان بعض الفقهاء جوزوا التراخي
لكنهم ما قالوا لم يخالفوا أن الأصل هو الفوري.
نعم.
الأصل إذن هو محل اتفاق.
نعم.
ومن المحكمات. الثاني.
نعم. الثاني أيضا أنه الجميع متفقون حتى من لا يعني من يرى الاستثمار أنه مآل هذه الأموال سيكون هو للمصارف الثمانية، وهذه قضية مهمة. يعني الاستثمار ليس مصرفا مستقلا، لأن البعض من لا يرى الاستثمار يقول لأنه هذا مصرف مستقل والله عز وجل قال إنما الصدقات كذا. الجميع متفقون على أن مآل الأموال المستثمرة هو للمصارف، للفقراء والمساكين وبقية من. نعم.
إذن هو وسيلة وليس مصرفا.
نعم، هو وسيلة وطريقة أحيانا صح التعبير في التعامل على الأموال، وليس مصرفا جديدا.
جميل.
فالجميع يتفقون على هذا. هذه أبرز المعاقد الإجماع في هذا الموضوع.
فيتأكد أنه المستفيدين من هذا المستثمر، المستفيدين هم من أصناف الثمانية.
نعم.
نعم. نعم.
بمعنى أنه لو سوى مستشفى وخلاه مجانا وجاء من الأغنياء،
طبعا هذا التوظيف غير الاستثمار،
يجوز.
لكن حتى في التوظيف إذا كان المقصود هنا الفرق، هل تريد أنه مشروع ربحي يدير ريعا، فحينئذ هذا
لا 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 مو ربحي،
لا إذا كان توظيف لابد أن يكون للفقراء فقط.
هذا الكلام.
نعم.
إنه إذا كان
لكن التوظيف غير الاستثمار، يعني إنشاء مستشفى
واو
الزكاة ليس هو
الموضوع. لكن في النهاية لو كان أحد المستفيدين منه.
نعم.
أترك إذا كان أنا عميل بمالي، لكن أحد المستفيدين يكون من غير أصناف الزكاة، نقول لا، لأنه بهذا أنت صرفتها على غني.
نعم.
لكن واحد أخذ بمبلغ فلوس والمكسب سنعطيه فقير، هذا هو الاستثمار.
نعم. نعم. بالضبط.
في معاقد أخرى إجماع اتفاق،
في من معاقد الإجماع والاتفاق في هذه المسألة أنه يعني اتفاق أهل العلم يجوز تأخير إخراج الزكاة للحاجة وللعذر. حتى من يرى أنه يجب إخراج الزكاة على الفور يرى أنه إذا كان هناك حاجة وعذر فإنه يجوز تأخيره، أما من يرى أصلا بأن الزكاة لا تجب على الفور إنما على التراخي فهذا من باب أولى.
لكن تأخيرها إذا كان لعذر،
إذا كان لحاجة أو عذر، فهذا عند الجميع يجوز تأخيره. نعم. حتى تنقضي الحاجة أو العذر.
جميل.
فهل يكون من ضمن الحاجات أن
هذا المتفق عليه شيخ؟
أنا لا أعلم أنه محل اتفاق،
يعني حتى من يقول بأن الزكاة واجبة على الفور،
لا،
فإنه يقول إذا كان هناك حاجة أو عذر فإنه
هذا نص عليه الحنابلة. نعم، لكن عاد دعوة أنه محل اتفاق هو الذي يحتاج
الحين هم اسمها يعني
لأن في حاجة وفي ضرورة.
هناك قولان.
نعم.
هناك من يرى أنها واجبة على التراخي فهذا ليس عنده إشكال في التأخير.
نعم.
وهناك من يرى أنها على الفور، هذا الذي يرى أنها على الفور يقول إذا كان هناك حاجة أو عذر لي التأخير
ضرر إذا
فإنه فإنه فإذا حصل القولين
إذا هذا هذا
نحن يعني ماذا
من الأعذار ما لا يناقش فيه عام
ماذا نقول الشيخ
الشيخ خلنا نقول هذا
ومن الأعذار من هو محل
خلنا نقول إنه هذا من المحكمات ونحط بعد علامة استفهام ليست محل اتفاق
لا أنا بس أقصد ليست محل اتفاق أنا الحديث عن ماهية الأعذار أو ماهية الحاجة الحديث عن أن الأصل عند الجميع أنه إذا كان هناك حاجة أو عذر فإنه يجوز تأخير الزكاة
أما على من بدهية لا يحتاج نص عليها
يعني. الذي بعدها
غياب المال
الذي بعدها
من معاقد الإجماع أنه 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 يجوز لمن استحق الزكاة وقبض الزكاة أن يستثمرها كيفما شاء هذا ليس فيه
هذا خارج محل
أيوة هذا هذه من معاقد الإجماع
هذه يعني لو بمعنى
من كان مستحقا للزكاة وقبضها له أن يستثمرها كيف ما شاء لأنها أصبحت ملكا الزمن
لا لا الإبارة. ليست هي مسألتنا أيضا
يعني أيوة هذه
لكنها جميلة عمليا إيش معنى لو أن فقراء لو أنه في فقراء اقتنعوا أنه والله إحنا دحين تعطينا ناكل ونخلصها إيش رأيكم تسوبها
نستثمر مصنع
تسوبها شيء تجاري ولا بنوبها وقف وخلوا يجينا
بعد
منها
بعد ان قبضوها بعد ان قبضوها
هذه اشرت الى
هذه ليس فيها خلاف هذه ليس فيها خلاف ايضا ايضا من معاقد الاجماع انه لا يجوز استثمار اموال الزكاه الا بعد سد حاجه الفقراء الواقعه
نعم
هذه من معاقد الاجماع لا يجوز ان تستثمر اموال الزكاه الا بعد ان تسد حاجه الفقراء
لا ما هو
الواقع
يعني هذه المسألة
دخلنا في القيود
هل فيها اسم هذا خلاف
لا لا أنا
لأنه حتى من يقول بجواز صحيح. استثمار أموال الزكاة يشترط أولا أن تسد حاجة الفقراء الواقع الآن حاليا
ضرورات لكن الحاجات لن تسد فقراء
يمكن يعني يكون في فرق بين الحاجات وبين الضرورات لكن عموما هذا هو المقصود
هذا عموما سيكون من ضمن القيود يعني ربما يعني يكون أوفق
هي يمكن تدخل في الضوابط يمكن تدخل في
معقد الإجماع إلى ما ذكر الفقهاء المتقدمون مما يمكن أن يحكى فيه الإجماع
صحيح نعم.
لكن هذه قضية نازلة من الصعوبة
قيود هذه قيود
يعني لو أضفت الشيخ المتفق عليها أنه يجب أن يكون استثمار أموال الزكاة في الوجوه المشروع الجائز المباح
هذا نعم.
هذا ايضا موضع اتفاق
هذا في كل مصرف مره اخرى ولكن
لا بأس بأس لو تختم خلوا يختم بهذه نعم اختم بغيري
ايضا انه لا انه لا يجوز الاستثمار الا فيما كان قليل المخاطر من المشروعات
هذه نعم.
هذه ايضا
نعم. احسنت جيد هذا
الى أيضا هذا كل عند من يرى الجواز
عند من يرى الجواز
طبعا هي عند من
لا
يرى الجواز
اما عند من لا يمكن نسميها معاقد اجماع هذه كلها ضوابط للمجيزين
داخل
القول من الخطأ نسميها على انها معاقد اجماع نستطيع ان نسميها معاقد إجماع إذا صيغت بهذه العبارة أنه أجمع العلماء على أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة في الأنشطة اللي فيها خطورة هذا في محل خلاف
لا يا شيخ
هذا
لا
خلاف
لا هذا أنا
طريقة هذا
الصياغة هذه ليست فقهية
ألف معقد إجماع في كل شيء
ليست صياغة فقهية
يعني إذا قضية التعبير السلبي سهل
لماذا يا شيخ لأنه
أنت كيف تعتبر معاقد الإجماع وأصلا عندك طائفة لا يجيزون الاستثمار نهائي
نعم بالضبط
هذا قد متفق عليه
هذا الخير في مسائل متفق عليه
عفوا هذا تسحبه على مال اليتيم وتسحبه حتى على مالك الخاص أنت لا يجوز أن تخاطر بمال زين تعرف أنت أن الغالب عليك صاحب
هذا من معاقد الإجماع في هذه
يا جماعة الخير هذا في مكان متفق خليني أقول لك هذا متفق عليه لم يقل أحد في تحرير محل النزاع لم يقل أحد بأنه يجوز أن تستثمر أموال الزكاة فيما كان فيه مخاطرة هذا صحيح
هو هذه المسألة
قال بذلك يلغي الاستثمار
كما افترض الشيء
لا طيب ممتاز
اللي يمنعه فلا تدخله اصلا في دائره
اللي يمنعه زي يقول لك مثلا اتفق الفقهاء على ان الايام الثلاثه للمسافر يترخص فيها برخص السفر واختلفوا فيما عدا ذلك هذا استثمر اتفق الفقهاء على ان ما كان من في مخاطره فانه لا يجوز واختلفوا في الاستثمار اللي بدون مخاطره
ما له علاقه بالاستثمار يا شيخ
هذا الشيخ لأن مفهومه إنه هناك إن الجميع اتفقوا على الاستثمار أيوة. لكن هناك من انقسم فرأى كذا
لا إشكال
فهذا هذا الإشكال لا بأس عموما في مسألة ربما نعم. قيدها الشيخ أو لا اللي هي يعني هل نستطيع أن نقول وقع الاتفاق أيضا على أنه عند القائلين بالاستثمار على أنه لا يجوز أن يستثمرها مالك المال
صورت
إن الاستثمار وقع الاتفاق عند القائلين بالاستثمار إنه لا يجوز للغني اللي هو لمن تجب عليه الزكاة أن يستثمرها هو.
إذن هم بعض الحالات ترى ممكن لو تأخر هم وعزلها له أن يستثمرها
بالضبط. أنا أقول هذا يحتاج إلى تحرير هل يمكن أو لا.
لا أنا أشوف في إشكالية
الخلاف أين الخلاف أين
خلونا ندخل في المسألة.
في إشكالية في طريقة تقرير معاقد الإجماع في مبالغة كل شيء خاصة القضايا التعبير بالسلب هذا سهل أي شيء ممكن نجمع عليه ما دام كذا لكن التعبير بالإيجاب
إذا قلنا يجب أن يكون استثمار الأموال في الوجوه المشروع المباحة
يعني هو كان يقول لا يجوز في
هذا معنى كذا إيجابي
ولا يجوز حتى السلب ما في إشكال
لا تجاوز هذه المسألة
لا نريد أن ندخل فيما يتعلق ما هو من معاقد الإجماع وما ليس من معاقد الإجماع لأنه محل يستحق البحث لكن سنطيل فيه. أين اختلف الفقهاء في هذه المسألة
يعني اتفقوا
أين اختلفوا
عفوا في صور من صور الاستثمار. يعني الاستثمار يعني نحن نتصور أن الأطراف المرتبطة بجباية الزكاة وصرفها أربعة أطراف يعني بهمه بالضرورة يعني اللي لها علاقة بالزكاة. أولا مالك المال المزكي وكيل المزكي الجهة الرسمية اللي ممكن تكون نائبة عن الإمام أو
الإمام
لا تكون المهم الجهة أو ممكن نقول القطاع المؤسساتي القطاع الخيري. الرابع هو المستحق نفسه. المستحق طبعا انتهينا أنه إذا تملك المال
الأول المزكي نعم. والثاني وكيله والثالث
الجهة الرسمية أو المؤسسة
والرابع
الرابع المستحق نفسه.
ليش ما نقول أو وكيله؟
كيف يعني وكيله؟
ممكن نقول
لما نضع الوكيل مرتين
لأنه بعض الجهات هي وكيل وبعض الجهات تدخل في الثالث.
طيب هذه خمس أقسام أنه خمسة أطراف لا نعم. الوكيل وهذه كلها بابها واحد. المزكي كأطراف كونك تستثمر نعم. أربعة منها ولا تستثمر الخمسة كلها هذا شأن آخر. المزكي أو من يوكله
والمزكى له
أو من يوكله
نعم.
والنائب أو من ينوب عنه
الإمام
أو من يوكله
نعم.
النائب أو من يوكله تفضل
الإمام أو نائبه
تعود إلى ثلاثة
نعم.
نعم لا هو إذا استبعدنا المستحق باعتبار أنه ملكها وبالتالي هي ثلاثة تقريبا أو إن شئت فقل اثنين. بالنسبة للمالك والوكيل باب أولى الأصل كما أشرنا أنه يبادر بإخراج مال الزكاة وليس له أن يؤخره إلا لأعذار. والاستثمار من قبل الملك ليس عذرا بل من الناحية الفقهية أصلا كل ما يتعلق بالاستثمار وبالأرباح ما دام أنه ما يزال في يد الملك للمالك أصلا فقها هذا باعتبار مسألة شهيرة عند العلماء وهي هل الزكاة تتعلق بعين المال أو بذمة المزكي. وإذا كانت تتعلق بعين المال ما كيفية هذا التعلق هل هو كتعلق الأرش برقبة العبد الجاني أو كتعلق شركة هذه قضايا عميقة لا أريد أن أثيرها في هذا المقام. لكن المقصود أنه الأصل أنه ليس لمالك المال أن يؤخر مال الزكاة من أجل استثماره وحتى لو أخره
ترى سيأتي الفاصل وإحنا ما أخذنا الخلاف أين اختلفوا
يعني أنا أذكر الصور هذه حتى ننتهي منها ثم
لا
نشير
لا
إلى
حتى
ترى كلها الصور هي محل خلاف يعني
وإيش الصورة اللي محل أعطيني اللي محل
إما
خلاف
إما أن يقول المالك أو الجمعيات
بالنسبة للمالك أو الوكيل فحتى اللي يرون الاستثمار يعني يمنع. يرون الأصل أنه لا يجوز له أن يستثمر ما عدا في حالة واحدة إذا كان مضطرا لإبقاء المال لديه لسبب أو لآخر وعزله ثم أراد أن يثمره لصالح الفقير فقد أجاز هذا طائفة من المفتين. والحقيقة في عدد من الأبحاث اللي بدأت تتحدث عن هذا لكن
يعني
بشرط
أن
لا يكون التأخير للاستثمار لكن الاستثمار من أجل التأخير اللي وقع
نعم.
هناك فرق بين
مثل حديث الغار
حديث أصحاب الغار اللي
هذا سأشير إليه ضمن الأدلة هذا مثله نعم مثل أيضا يعني هو ما يسمى أحيانا بتدفق النقد لدى الجهات الخيرية أنه لا يمكن أصلا أن يصرف المال فلو افترضنا أنه والله هذا شخص يعني لديه مال كبير وكذا وبدأ يعزله وبدأ يحسبه وفي هالمدة أراد مثلا أن يدخل في استثمار خاصة المجالات الآمنة كالاكتتاب ونحوه قد يقال مع أنه أصلا وفقها الأصل أن الأرباح للمالك
يعني إذن الأصل أن الخلاف وقع في ولي الامر او من
او من ينيب
او من ينيب
المؤسسات
او من ينيب انه اذا وصل الى ولي الامر
نعم
او من ينيب
الحلقه المتوسطه بين المزكي وبين المستحق هنا وقع الخلاف
الحقيقي في
هذا نعم. اكثر ما كان الخلاف
نعم.
واختلفوا على قولهم
يعني هو الخلاف على اقوال متعدده لكن يمكن ان
تعود
الى قولهم
نعم.
قول يرى جواز الاستثمار أموال الزكاة من قبل الجهات الرسمية وقول يرى عدم الجواز يرى أنه لا يجوز الاستثمار.
ودنا نأخذ النسبة ثم نناقش الموضوع طيب. بعد الفاصل أبرز من قال بجواز من المعاصرين ما دام أنها مسألة معاصرة أبرز من قال بجواز الاستثمار
نعم أبرز من قال بجواز الاستثمار يعني طرح الموضوع طبعا كما أشرنا هي نازلة وطرحت يعني مؤخرا يعني لم يكن لدى ربما قبل دعنا نقول 50 أو 100 سنة بالكثير لم يطرح هذا الموضوع لكن طرح إشارات فقهية منثورة هنا وهناك عن النماء وكذا ونماء الزكاة ويكون لمن لكن الاستثمار بالصورة المعاصرة ومن قبل أيضا طرح أشياء قد تكون أصل مثل أنه الساعي ممكن يبيع مال الزكاة لحاجة ثم يشتريه وكيف وأنه لا يبيع في مكان مثلا
الواضح اللي قوله
لكن الطرح الواضح ولم يكن إلا في الآونة الأخيرة فممن رأى الجواز المجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي
كذلك الجواز
نعم يرى الجواز بشيء من الضوابط كذلك بيت الزكاة في دورته الثالثة في ندوة قضايا الزكاة المعاصرة الثالثة
تقول هذا أهم جهة زكوية شيخ قبل
لا لا أنا أقول أنها من أقوى الجهات العلمية في الزكاة
جميل
نعم
بيت هي طبعا جهات جبالية وصرف لكنها تقيم ندوات
هو القصد أنه الندوات العلمية التي تقيمها نعم
الثالث هذه أهم
لا لا, لا في غيرهم نعم
نعم طبعا من الأفراد والباحثين يعني يرى كثير من الباحثين المعاصرين الذين يبحثون في شؤون الزكاة جواز استثمار أموال الزكاة
ومن هؤلاء يا شيخ عبد الله
منهم بعد أن نذكر أنه بيت التمويل الكويتي أيضا في آياته الشرعية تبنى مثل هذا القول منهم مثلا مصطفى الشيخ مصطفى الزرقة منهم أيضا الدكتور وهبة الزحيلي منهم الدكتور يوسف القرضاوي أيضا في كتاب فقه الزكاة وغيرهم من المعاصرين كثير يعني مثلا محمد عثمان شبير الدكتور محمد عثمان شبير له بحث في هذا الباب وتبنى مثل هذا القول
من المعاصرين من الذي يمنع الاستثمار
من أهم الأهمية. من أهم الحقيقة المانعين له المجمع الفقهي التابع للرابطة
وليس المنظمة
نعم لأن عندنا مجمعان
كأنه الدكتور عثمان شبير عزى إليه عدم الجواز
لا هو عندي أنا النسبة بالنسبة للدكتور وهبه الزحيلي أبحاث وأعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة الدكتور وهبه الزحيلي صفحة 82
ربما تغير قوله
ربما لا بأس على أي حال بالنسبة هناك أيضا ترى معاصرين كثر الدكتور خالد العاني في كتاب مصارف الزكاة
تبليك
يجيز الدكتور اللي يمنعون نعود مرة أخرى نقول مجمع الفقه التابع للرابطة اللي رأسه لفترة طويلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عندنا أيضا اللجنة الدائمة عند في المملكة العربية السعودية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عندنا أيضا مجمع الفقه الإسلامي في الهند في ندوته 13 منع أيضا الاستثمار
المشايخ المشهورين في أحد
الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى
نعم نعم الشيخ بن باز منقول عنه شيء
والله هو رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية لكن
رئيس الرابطة
رئيس الرابطة لكن هل الفتوى بالأغلبية يعني النص عليه شخصية
كان بالمناسبة أنا أذكر فائدة ما يتعلق بالشيخ بن باز فيما يتعلق باللجنة أحيانا سأله أحد المشايخ سمعته يقول
إيش رأيك نؤجل الفائدة هذه بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل يسير ثم نعود
ومسامرة الأجر والأجران
هذا البرنامج برعاية
تعليم الإنسان أنه بقدر ما يتواضع لله سبحانه وتعالى ولا يرى في نفسه تعظيما بقدر ما ينال من العناية الإلهية والرحمة والتوفيق فكأن الكتاب ميت فإذا فتح دبت فيه روح الحياة لا يوجد في كتابنا المعجز ولا في سيرتي وسنة نبينا الخاتم عليه الصلاة والسلام شيء نستحي منه
هذا البرنامج برعاية
الأجر والأجران
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الأجر والأجران كنا قبل الفاصل على موعد مع فائدة فيما يتعلق
نسبة الأقوال.
نسبة الأقوال للشيخ عبد العزيز بن باز. تقول سأله
الشيخ رحمه الله, سأله أحد العلماء وقد حدثني بذلك, يقول يعني أرى يا شيخ في فتاوى اللجنة الدائمة أنك يذكر اسمك في الفتوى, والذي أعرفه عنك خلاف ذلك. قال يا ولدي الفتوى في اللجنة تخرج بالأغلبية, وأنا أقول هذا في فائدة لي وللأخوة الباحثين, إذا نسبت قولا فسبه للجنة.
نعم.
ولا تخرج الشيخ بن باز, نعم, أو الشيخ بن غديان رحمه الله أو عبد الرزاق عفيفي وغيره من العلماء اللي شاركوا في 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 اللجنة, ولا تقول هذا قول فلان, لا, لكن انسبه إلى اللجنة وبهذا تبرأ الذمة. وهذه فائدة مهمة جدا.
هذا جميل, لأن الشائع واللي يعرف إنه الشيخ بن باز يعني هو الذي,
نعم,
لا هو بالأغلبية والباقين يعني,
لكن إذا كان في يعني في بعض الأحيان في المجامع أو في هيئة كبار العلماء يتبين لا بس خلني أقول لك, القرار يخرج بالأغلبية, لكن اللي يتحفظ يوقع أنه متحفظ.
لا بس غير اللجنة الدائمة, اللجنة الدائمة ليس
إذا كان اللجنة العمل هذا ليس عليها, فكون اللجنة لا يعني أنه كل فرد من أفرادها
يتبنى هذا القول, يخرج بالأغلبية.
إذن اللجنة الدائمة هو المجمع الفقهي التابع
للرابطة,
التابع للرابطة
اللي في الهند,
وأيضا المجمع
في الهند. لكن ترى بالمناسبة إذا أردنا أن نقارن بين القائلين ليس بالكيف بل بالكم, فلا شك أن القائلين بالجواز هم أغلبية ساحقة,
سواء في جدة
سواء على صعيد المجامع وأعضاء اللي ينتمون لها المجامع أو على صعيد الباحثين المعاصرين. وبطبعا هو الكثرة لا تعني بالضرورة.
والله أنا أشوفها ليست واضحة,
لا أسلم به, نعم,
ليست واضحة يا شيخ
على أي حال,
لأنه إذا كان اللجنة
خلال رصد واستقراء يعني
أبد استقراء الآن اللجنة الدائمة
تقريبا اللجنة الدائمة في
ومجمعين. ها
لا هو المشكلة هو كلام الشيخ صالح الدكتور صالح دقيق في الباحثين في الموضوع.
الباحثين ممكن
صح, لكن غير الباحثين لو سألت كثير من فئة من طلاب العلم وجدت أنهم لا يتبنون الاستثمار.
أريد طبعا تقول بالجواز الاستثمار بضوابط, ولذلك استكثرت عدد القائلين بذلك أنهم الأكثرية, أليس كذلك الشيخ؟
لا هو مجرد إخبار عن الواقع.
نعم, لكن أنت ايش تقول يا شيخ؟
أنا أرى الجواز بضوابط,
الجواز
كذلك بضوابط
شيخ.
والله أنا قرأت بحث الشيخين ويعني آمنت بهما.
تمام, نريد الأدلة يا شيخ على الجواز, ونريد أن نستعين بالله ونستدل القائلين على المنع
إذا أمكن الوقت
بإذن الله. لا أودنا الحقيقة في صورة سريعة,
مدام الآن إذا نبدأ بالمنع حتى نعرف
إيه نشير الأقوى الأدلة لدى الطرفين.
إذن مدام أنه الشيخ بن عثيمين وأنت من طلاب الشيخ بن عثيمين, انتصر لقول الشيخ بن عثيمين في المنع.
يعني ألبس القبعة كما
يقال, ألبس أشرف قبعة وهي قبعة الشيخ. تفضل.
الله.
من أشرف القبعة
من أدلتهم آية مصارف الزكاة.
حسنت.
إنما الصدقات للفقراء, قالوا إن الآية واضحة وصريحة جدا في حصرها وإعطائها لمستحقيها, ففي استثمارها تصرف وخروج عن دائرة هذه الأصناف الثمانية, والآية واضحة في حصرها في هؤلاء في هذه الأصناف الثمانية. هذه واحد.
نعم. أنه لو 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 تبسط لنا أكثر من كذا يعني وجه الدلالة.
أظن الوقت لا يسمح بالبسط, لكن وجه الدلالة الآية صريحة في حصرها في هذه الأصناف الثمانية. فهم يقولون إن استثمار الزكاة يخرج هذا الاستثمار يخرجها عن هذه المصارف.
نعم.
طبعاً. لا أريد أن أجيب.
نعم.
لا أذكر أدلتهم. الأمر الثاني أنه
لو يجب مباشرة حتى ما نعود مرة أخرى
أخسر.
كيف؟
لو نوقش هذا بأن
لا خلنا
لو نوقش. طيب سبق الإجابة عليه بأن هذا إذا اعتبرناه مصرفا صحيح يكون هذا الاستدلال صحيح, لكن لا نقول أنه مصرف أصلا. نعم. إنما هو استثمار, بمعنى لسنا الآن نصرفه إلى جهة غير هذه المصارف الثمانية.
اجتهاده في الصرف لا في المصرف.
الصرف لا في المصرف.
نعم. تمام.
أي نعم. الدليل الثاني أيضا قالوا إن هذا يؤدي إلى تأخير إعطاء الزكاة لمستحقيها.
اجتهاد في الصرف
لا في المصرف.
يعني في الفورية والعدم
الصرف لا نختلف في الوسيلة.
في الأصناف
نعم
الثمانية.
نعم.
أيضا مسألة التأخير التي أشار الإخوة إليها قبل قليل, إن استثمارها بدل ما تعطى في هذه السنة ربما تبقى سنة سنتين على حسب حجم المشروع والمجال.
ثلاثة أربعة ما يدر المشروع طويلة.
نعم. كذلك أيضا
والجواب عليه الشيخ صالح.
الجواب على هذا أمور, الأمر الأول أنه الفورية هو مخاطب بها المزكي نفسه.
نعم.
يخاطب بها المزكي نفسه, أما الجهة التي تقبض منه على افتراض أنها جهة رسمية فهي وكيلة عنه وكيلة عن المستحق, فبالتالي هو تم الواجب بأن يسلم لهذه الجهة مثلا، خاصة إذا كانت من الأموال الظاهرة تسلم عادة للجهة المستحقة أو هي تجبيها. بعد ذلك الجهة هذه متى تصرفها هذا أمر آخر ومتروك، ولذلك ورد في البخاري وفي غيره أن سلم كان يسم إبل الصدق، وبن حجر علق عليه وقال هذا يدل على جواز تأخير، لأنه لو يعني بادر بقسمها لم احتاج للوسم، الوسم محتاج حتى يعلمه. الأمر الآخر أنه
لأنه بان عليه بالطول مدام وسم.
نعم نعم, نعم. الأمر الآخر أنه الفورية، حتى الفورية هي فورية نسبية في النهاية، يعني حتى مؤسسات الزكاة لا يمكن أنه تصرفها صباحا والساعة 1:30 الظهر تكون صرفت الأموال، فستبقى عندها للتحقق والنظر في طلبات الصرف وكذا، ستجلس عندها أشهر ربما. في هالمدة طبعا أين ستضعها؟ أين ستضعها؟ ستضعها في المصارف في البنوك يعني.
ولا سيما يا شيخ أنه أغلب كثير من الناس، وأنا ما أدري والله يبغى لها استقراء، لكن كثير من الناس أظن يزكي في رمضان
كثير. نعم نعم.
فربما انه لو 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 صرفوها كلها في شهر واحد لأضر هذا بمصلحه المستحقين والفقراء
ايضا. طبعا الى ان يتم الصرف توضع في المصارف، المصارف تستثمرها لصالحها. فاذا قلنا انه طيب خلوها الاستثمار لصالح الجهات، قالوا لا الاستثمار ممنوع.
نعم
فهذه مفارقه عجيبه
ايضا، يعني يلحظ بعضهم ملحظه
في فرق طبعا بين الوديعه والقرض بس.
نعم أن طائفة من هؤلاء المانعين يقولون بأن الاستثمار يعرضها للخسارة. خسارة.
نعم.
يعرضها للخسارة. وأنت طلبت مني أن ألبس القبعة.
نعم.
إيه، فإن كان أحد الشيخين يجيب أو أحد المشايخ. وإلا
لكن لا. يعني لا يجاب عن هذا بأنهم قالوا يعني من ضوابط الاستثمار أن تدخل في مشروعات قليلة المخاطر.
لا لكنها مخاطر الغنم والغرم.
إذا كانت قليلة المخاطر ويعني وكان في الغالب عليه السلام
دراسات جدوى اقتصادية.
كان الغالب عليه
وعدم وعدم إجراء دراسات هذه الجدوى هو وعدم
مهما
التفريط. لذلك يضمن
مهما حصل. لا.
ومن هذا أبرز.
لكن شأن التجارة الذي يميز التجارة. نعم. عن الربا هو المخاطرة.
لكن احتمال الخسارة. الله عز وجل ذكر في شأن الأيتام، قال الله عز وجل والله يعلم المفسد من المصلح.
نعم.
واضح. فلو كان يعني قيل لأولياء الأيتام ممنوع تستثمرون أبدا، ستأكلها الصدقة
أكيد.
وربما لا يبلغ الولد إلا وقد فنيت أمواله.
الدليل الذي بعده
وقالوا أيضا أن استثمار أموال الزكاة من قبل ونائبه يؤخر تملك المستحقين لهذه الصدقات.
نفس
لا يؤدي الى عدم
تملك
الى عدم التملك. وملحظ التملك واضح جدا في الايه، انما الصدقات للفقراء الى اخره.
هو يقول للتملك
لا هم
نعم هذا الرد صحيح.
هم احسنت. لا
هذا الجواب عن
لا يتحدث
الآخر
يتحدث ترى هذا الدليل يتحدث عن صوره ذكرتها انت، فيما لو مثلا كان مصنع يعملون فيه او مثلا مستشفى يعالجون فيه، فهو لا يملك عندئذ، وإنما يستثمر من خلال التوظيف اللي أشار الدكتور صالح، والبعض يخرجها أصلا من استثمار.
والجواب على ذلك
ما أشار له يعني الدكتور عمر، ما أدري هو أشار له أو لا، بأنه أولا نحن نقرر بأنه ليس كل الأموال الزكوية يجب فيها تمليك، هناك من الأموال الزكوية ما يعني يكون بغير تمليك، وثانيا على التسليم باشتراط التمليك نقول أنه حاصل في أموال في الاستثمار، وإن تعذف في هذه الصورة هذه الصورة محل خلاف حتى عند القائلين بجواز الاستثمار اللي هو وضعها في مستشفى يعالجون فيه أو بناء مدرسة يدرسون فيها من غير تمليك، لأنه سيعود بنا إلى التمليك. نحن نتحدث عن الصورة اللي الصورة الأساسية اللي هي ما إذا استثمرت هذه الأموال ثم ملك الفقراء أو ملك المستحقون لها، وهذه التمليك في الحقيقة يتأخر لكنه لا يتعذر.
يا شيخ صالح الذي أريد أن أقوله،
نعم،
لو أن فيما يتعلق بالتوظيف لو في عندنا مبلغ زكاة يكفي لبناء مستوصف للفقراء ولا أو شيء من هذا القبيل اللي هو منفعة للفقراء عموما، ما يستفيد منه إلا الفقراء، زي الآن في بعض الجمعيات اللي موجودة في مصرف، ما أدري كان هنا موجود، يبنون مستشفيات للفقراء أو مستوصفات مجانية للفقراء، مثل هذا هل يشكل عليه موضوع التمليك؟
طبعا عندما يشترطون التمليك بإطلاق نعم بلا شك
يا شيخ،
لكن يظهر أن هذا ليس له علاقة أو لا يشكل عليه موضوع التمليك، لأنه أصلا فكرة التمليك وإن كانت موجودة وحاضرة بقوة لدى بعض المذاهب الفقهية، لكن في الواقع حتى في الأصناف الأربعة الفقراء واللي صدروا باللام بلام التمليك كما يقولون، في صور ليست من التمليك، ومع ذلك يعني لا يمكن لعاقل أن يقول أن هذه لا تدخل. والحقيقة هنا يعني مثلا لما يأتي الفقير وأن تريد بدل أنه تعرف أنه محتاج مثلا لمنزل ولا شك أن تأمين المنزل هو من أبرز الحاجات الأساسية والضرورية. ليس بالضرورة أنك تعطيه المال تقول راح اشتري منزل، أنت ممكن تستأجر له وتعطيه نفس المؤجر.
أو الغالب قال بها كثير من الفقهاء والمعاصرين والمفتين.
لا بس لا تستبعد عدم القول بها، هذه قال كثير بعدم جوازها.
نعم قال بها مثلا قضاء الدين عن الغارم،
ولذلك لها مخرج، لها مخرج هذه أن يستنيبه.
هذا نرجع إلى موضوع الحجة التي قالها المانع، التي قال بها المانعون، وهي أنها تؤدي إلى عدم التمليك.
نعم،
وهناك صور فيها عدم التمليك. الجواب أنه في بعض الصور يوجد فيها تمليك، ليس كل الاستثمار بدون تمليك،
وهي كثير من الصور.
والثاني أنه حتى التمليك فيه نقاش، يعني نعم. هل هناك أدلة أخرى مهمة؟
بقى أدلة الأخيرة أذكره نعم. في ذلك الوقت يقول هؤلاء أن الاستثمار أموال الزكاة يؤدي إلى حرمان الفقراء وبقية الأصناف الأخرى من حاجاتهم الضرورية الآنية، والزكاة إنما شرعت لحل مشكلة واقعة لا متوقعة، فاستثمارها يؤدي إلى تأخير الاستفادة منها وعلاج مشكلة متوقعة في المستقبل. هكذا يقول هؤلاء، مع أن الزكاة يقولون لعلاج مشكلة واقعة.
ولهذا كان من أجوبة القائلين بالجواز اللي قلنا أول نعم. أنهم قالوا لا بد من سد الحاجات أو من سد الضرورات.
هذا في سؤال يا شيخ عبد الرحمن، ما دام أنك أنت مقتنع بالقول بالجواز.
والله صدقته من قرأت.
نعم، لما تقول أنها في القول بالجواز، الآن فكرة الاستثمار أليست الآن هي 2.5% مثلا في في الأموال؟
نعم.
الآن إذا كان كل التجار يستثمرون في 98 ولا 97 97.5%،
نعم،
الآن فكرة الاستثمار أليست أصلا متحققة؟ ليش إحنا أيضا جئنا على الاستثمار في هؤلاء التجار أصلا؟
كيف متحققة؟ بس عشان نمشي معك،
قصده أنه أصلا المال كان مستثمر
وسيستثمر الآن. التاجر لما عنده مثلا 100 مليون،
لا هو عزل، هو عزل هذا المال.
لا الفرق لا إحنا لما نقول نحن لما نقول، يعني أنا أريد أن أعبر عن معنى المانعين، عن قول المانعين، لما نقول إنه والله الحاجة الضعفاء كثيرة وكبيرة وإلى آخره، نقول إنه أصلا 100 مليون هذه 2.5% هذه تعطى للناس الآن. نعم. وقضية فكرة الاستثمار، ترى أصلا البقية ما بقي من هذا التاجر أصلا جالس يستثمر فيه فيزيد نسبة الزكاة، فلماذا ندخل الاستثمار في موضوع الزكاة ما دام أنه أصلا متحصل ومتحقق؟ واتضحت الشيخ،
اتضحت والجواب واضح. نعم. عليها أن تفترض أنه كل مزكي يكون تاجرا، هذا لا يلزم، كثير من الناس ليسوا تجارا وهم
الغالب
يزكون.
الغالب انه في نماء.
الثاني لا بأس، ولكنه ليس على سبيل المتاجرة التي يعني تشير اليها. الثاني انه اجتماع هذه الاموال من سائر الاطراف المزكية ينتج في النهاية مال ضخم
جدا،
فسيكون اصلا العائد من المتاجرة به من قبل تلك الجهات ليس كما هو لو تاجر به بمفرد. الثالث انه انت امام مشكلة تعانيها جهات زكوية ضخمة، تقول لك انا عندي عشرات الملايين مثلا لا استطيع، كما اشار الدكتور قبل قليل، صرفها في وقت محدد، فهي تعالج مشكلة اصلا تأخرها يعني الكوني والواقعي من جهة الاستثمار.
خلنا نختم
يعني يقومون بهذا الاستثمار احسن ما توضع في البنوك
خلنا نختم بهذا ثم ناتي بأدلة الجواز. وهذا السؤال موجه وهذا السؤال موجه للشيخ صالح. الشيخ صالح، ألا تتفق مع المانعين أن كثير من وجوه الاستثمار خاصة ما يتعلق فيها بالأموال الدعوية أنه يتم فيها قدر من الخطأ وإشكالات إدارية، ويتم صرف مبالغ كبيرة في الجوانب الإدارية، كثير من الأشياء اللي دحين الآن النواحي يصير فيه يعني إنفاق زائد على موضوعات الإدارة وما يتعلق بالمشروع، وحتى أنه يتحقق ربح في صعوبة، يعني ألا يدل هذا على يعني يصبح فعلا فيه وسيلة وسبيل لهدر كثير من أموال الزكاة؟
هذا في حال الإخلال بالضوابط، لكن نحن أشرنا إلى ضوابط
الواقع. هل هو في الواقع، الواقع الغالب
إذا لم يمكن الالتزام بالضوابط بكل سهولة نقول لا يجوز الاستثمار.
نعم بالضبط،
ليس ضربة لازمة هو الاستثمار، يعني لا ما في مجال خلاص ما في استثمار.
الآن أسألك
تصرف الأموال
أيام الزكاة
إحنا أو إذا ما في مجالات مأمونة، أستطيع أقول أنه في 90% من الحالات لا ينبغي الاستثمار. في فرق بين ترى يعني الطرح النظري للفكرة وبين التطبيق، يعني في حال التطبيق قد نرى أنه في كثير من الحالات لا ينبغي استثمار المال، يعني لا يمكن
ليس هو الأصل الاستثمار ليس هو الأصل
ولذلك أنا مهم. أنا رأيي ترى بالتفصيل إنه ليس الأصل هو الاستثمار، الأصل هو صرف المال مباشرة للمستحقين.
نعم صحيح،
لكن إذا كان هناك حاجات وكذا و
مبررات يعني معتبرة يعني شرعا
أيضا حالات معينة.
دعني أضرب لك مثل يا شيخ عبد الله، في مؤسسة خيرية عفوا في مؤسسة خيرية يعني كانت قائمة في وقت سابق في أرصدتها كما أعلن أكثر من 800 مليون، ماذا تفعل؟
تنفقها.
جزء منها زكوات، جزء منها زكوات
تنفقها في وقت
لا في سنة يعني.
لا يمكن.
طيب أثناء السنة هذه يعني هل من المصلحة أن يبقى المال في البنك؟
لا بس السؤال طبعا في فرق بس للتنبيه على الاستدراك اللي ذكرته المفارقة، عندما يبقى المال في البنك معنى انه وديعه، يعني هو يعتبر مثابه القرض لكنه مضمون من البنك
لا شك
يعد مضمونا، لكن عندما يستثمرون فيه فهو محل مخاطره
برضه. طيب الناس يعني لو يكون مضمون ايضا
الناس يظنون
مو لابد يضمن ايضا،
هذا الضمان له مقام اخر، لكن هو الاصل
الناس يظنون
اذا لم يكن في تفريط
الناس يظنون يا شيخ صالح الناس الشيخ عمر الناس يظنون باموالهم ظنا كبيرا كما تعرفون، يبخلون باموالهم كثيرا وما يعطوننا، ومع هذا لما تاتي في الوعي التجاري والاقتصادي في بلدان الآن راحت أموال كثيرة من الناس وباعوا أموالهم وباعوا بيوتهم وباعوا، فهل من المصلحة الآن والوعي الاقتصادي والتجاري على هذا النحو يعطي كل ماله ومال غيره
ويبيع في الأسهم مثلا
ويبيع منزله
صحيح
ويفعل كذا؟ هذا تعبر عن واقع فيه مشكلة في الوعي التجاري والاقتصادي. هل من المصلحة الإفتاء بجواز الاستثمار في وسط ليس لديها الوعي التجاري الكافي والتفريق بين
دكتور صالح
نعم. اللي هو ايش
قضية الأصل عدم الاستثمار،
ولهذا هم ضيقوا ترى ضيقوا الباب فمنعوا المالك من أن يستثمر،
أنت منعوا الجهاد شيخ التي لا يستثمرون
من القيود كثير من الحقة الآن في بعض المساهمات العقارية وغيرها
بعضها الزكوات
كثير يقول لك يا أخي أنا إحنا مع جمعيات خيرية وزكوات
لا بعضها الزكوات
اللي يخلي الجمعيات
هذه ممارسات خاطئة. يعني أنا بودي يا دكتور لو يعني ولجنا في القيود لأنه لا وقت الآن
تفضل ابدأ استعمل
لا قبله أدلة أصلا القول بالاستثمار يعني هذه مهمة ثم القيود إن رأيت
أعطنا الأدلة على وجه مختصر
يعني الأدلة كثيرة منها طبعا القائلون بالاستثمار فسروا استثمار أموال الصدقات من الإبل والبقر والغنم من جهة كونها تحفظ عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني للدر والنسل، هذا نوع من الاستثمار، ولذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أن أناسا من عريرة يجتووا المدينة فرخص له الرسول أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، هذا نوع من الاستثمار، وإن كان طبعا هذا قد يجاب عليه ويناقش لكنه الوقت لا يسمح
ليس دليل يعني دليل
لا يسمح
دليلا
هذا
ليس
حفظ
يعني نعم نعم
هذا من هو في صورة هذا من لازم الحفظ لا بالعكس في صورة تشهد لهذا
نعم
هناك ما يسمى بالتدفق النقدي. التدفق النقدي معناه أن الجهات لما تجيها الأموال لا يمكن أن تصرفها مباشرة
صحيح.
فالتدفق معناه تأخذ وقت، هذا إلى حد ما مع الفرق طبعا يشبه صورة أن الأموال تأتي
تدفق إبل الصدقة يعني
إبل الصدقة توسم وكذا وتبقى وقت فيها أشياء صحيح أن هذه يعني طبيعية ولازمة،
هذا الدليل ليس قوي
عندنا يعني. أنا أقول لك هذا من الأدلة وأجيب عليه، أنا ناقشت هذا بمثل نعم. ما تذكر أنت أيضا ما جاء من أن رجل من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أما في بيتك شيء؟ قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء. قال أتني به، قال فأتاه بهما فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين؟ قال رجل أنا أخذهما بدرهم، قال من يزيد على درهم، إلى آخر ما قال. وجه الدلالة أنه أجاز استثمار مال الفقير المشغول بحاجته الأصلية، جاز يعني إذا جاز استثمار مال الفقير المشغول بحاجته الأصلية جاز للإمام أن يستثمر أموال الزكاة قبل شغلها بحاجاتهم، وهذا
هذا صحيح.
نوقش أولا بأن إسناد الحديث في ضعف إذا سمحت عشان الواقع، وعلى التسليم بصحته قالوا هذا عام في الاستثمار والإنتاج وليس خاص باستثمار أموال الزكاة، إن كان المشايخ عندهم إضافة على
خاص بإيش؟
يعني قالوا عام ليس خاص بأموال الزكاة يعني قد لا يكون هذا من قبل مال
يعني
الزكاة.
أذكر يعني أقوى الأدلة
نعم. هو من أقوى الأدلة
القياس على بالضبط. الاستثمار في أموال اليتامى
هذا من الأدلة، منها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي دينار يشتري له به فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار والإلى آخره، قالوا لا هذا النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، وقالوا التجر في مال لم يوكل بالاتجار
هذا
فيه
هذا قوي،
فدل ذلك على جواز
الزكاة.
نعم
هذا كلام
لا هو الوجه الدلالة إيش؟
مبدأ تصرف
أنه تصرف لا صحيح. تصرف الموكل في هذا لما أخذ المال
بالضبط نعم
أخذه
وسيلة ما هو قوي هذا مو قوي ليش؟ لأن هذا من باب بيع الفضولي الذي لا يجوز ولا يصح إلا إذا أجازه الاسمار الموكل
نعم نعم أقره النبي صلى الله عليه وسلم
لكن هنا
أقره ودعا له بالبركة
أصحاب نعم. الزكاة اللي هم الاسمار المستحقين للزكاة ما أجازوا لل
إلا بلى أنا أبو الإمام هم الإمام أليس
أو أحد الله عنه جميل
الذي بعده في حديث طويل طبعا قصة حديث عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب هذا من أشهر أدلته في الاستثمار لما خرج في جيش إلى العراق فلما قفل مر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعل ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما قال فقال وددنا ذلك ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال فلما قدم باع فأربح هذا من مال الله والزكاة من يعني تدخل في هذا القبيل فلما دعا دفع ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما قال لا فقال عمر بن الخطاب ابناء أمير المؤمنين فأسلفكما أدي المال وربحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه فقال عمر أدي فسكت عبد الله ورجعه عبيد فسكت عبد الله ورجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا أمير لو جعلته قراضا يعني مضاربة فقال عمر قد جعلته قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحي وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر ابن الخطاب نصف ربحي المال هذا طبعا رواه مالك في موطئه ورواه الدارقطني ورواه البيهقي وهو صحيح الإسناد يعني
لا الله هل هم من بيت المال أو من الزكاة
لا يمكن نعم. لا في سؤال آخر نعم. هل الجمعيات هذه المرخص لها بالزكاة وكذا اللي تلوب منها لو هلكت ستضمنه بناء على هذا الحديث
بناء على القيود
يعني أيوة
هل فرطت ولا
بالضبط
أجرت حسب كل
لا كلام عبيد الله
لم إذا لم تفرط
صارت قرارة صارت مضاربة
أي إذا لم يفرط
صارت مضاربة
هذه يعني الصورة
نعم يعني
مضاربة
نعم.
أصبحت مضاربة لكن هذه ليست يعني مضاربة
غير داخلة في
البحث هم استثمر المال وأقرهم على الاستثمار
أنا
هم استثمر المال وأقرهم على الاستثمار استثمر مالا من أموال الله فدل ذلك على جواز الاستثمار لأنه أقر
لكن هل نقول بهذا الصورة
هل الجمعية الحين هذا تضمن
والله إذا لم تفرط لا تضمن
طيب
إذا لم تفرط هنا في نفس الكلام إذا لم يفرط لا يضمن المضاربة
هل تربح لنفسها
لا الأصل أن يكون الربح هذا طبعا الفقير
يمكن هذا الفرق ترى
هذا فرق
لا هو فرق أول
أقول أن الأثر هذا يعني محتمل وليس بصريح أنه في الزكاة يعني أشوف أن هذا
مال الله يحتمل بيت المال يعني يحتمل
بيت المال أحيانا قد يكون
قياسا يقاس عليه
وأنا يعني
ربما
سياق الحديث يشعر بأنه ليس من الزكاة فإن أعطوا من الزكاة على أنهما ابن سبيل فهذا ملحظ آخر.
لا ما يصح هنا
إذا صح في مال الله
إذا صح ما دام ما أخذ من أبي موسى الأشعري وأليه نعم. إلى عمر بن الخطاب وأقره على استثماره.
عفوا شيخ.
فمعنى هذا
مال الفي بيت المال أوسع في المصارف بكثير من الزكاة الزكاة محصورة بخلاف المال بيت المال. بيت المال مصارفه أوسع.
أنا مع الدكتور إنه إذا صح إنه الوكيل هذا. استثمره وقره عمر بن الخطاب بضوابط معينة أنه لا يمنع الوكيل دائما من الاستثمار لأنه بيت المال ولا مال الله
لأجل الوقت ضاق ولا أنا أرجع وأقول
طيب الدليل الأخير الشيخ أختم
كثيرة والله لكن من الأدلة مثلا قياس استثمار أموال الزكاة من الإمام أو من ينيب على استثمار أموال الأوصياء من
هذا قوي
هذا من الأدلة القوية وين كان هذا أيضا
وجه الدلالة يا شيخ حتى نوقش
وجه الدلالة اللي يعني إذا جاز استثمار أموال اليتامى مع أنها مملوكة لهم حقيقة جاز استثمار أموال الزكاة أيضا قبل دفعها إلى المستحق مع أنها مملوكة للمستحق وهي أيضا في حرمتها ليست بأشد حرمة من أموال اليتامى التي أيضا جاء النص على التحذير من أكلها وتحريمها وتشنيع ذلك وإن كان هذا ترى نوقش من عدة أوجه
لا هو يناقش هو نعم. هو لا يناقش لأنه حتى
هناك تعليلات أيضا نعم. قد تشهد لهذا منها أنه الأصل في يعني العمل على أموال الزكاة بالنسبة لولي الأمر أو من ينيب من الجهات الرسمية أو القطاع الأهلي أنه النظر من حيث المصلحة. ولذلك نقل حتى عن الإمام مالك وغيره أنه الأمر عندنا في قسم الصدقات أنه ينظر فيه الولي الأمر على حسب المصلحة أو عبارة نحوها. فإذا أعطي ولي الأمر مصلحة، ولذلك ممكن يعني ورد أنه إذا كان في مصلحة يدفع القيمة ممكن كذا. كذلك أيضا نقل الفقهاء عن أنه الساعي ممكن يبيع أموال الزكاة إذا كان يشق عليه مثلا النقل، والله هل بهائم وهل الخارج من الأرض ممكن يبيع ويشري من مكان آخر.
أتصور أن موضوعاً يعني المخرج يضغط عليه جداً،
لكن لابد من القيود.
أنا أتصور أنه الموضوع كفى لرسالة علمية لا يمكن اختصاره في حلقة أو حلقتين، لكن دعنا نقول النقاط التالية. أن استثمار أموال الزكاة بالنسبة للإمام أو من ينوب منابه ممن رخص له، وأنه المعاصرين على قولين، قول بالجواز وقول بضوابط، ليس هناك قول بالجواز مطلقا،
نعم،
وقول بالمنع،
نعم.
ولكن نستطيع أن نتفق. الضوابط تحتاج إلى
لا مختصرة جدا، ترى مهمة يا شيخ.
انتهت شيخ الحلقة
في نص دقيقة.
طيب الضوابط يبدو أتفق عليه الشيخ صار قبل كذلك بيت الزكاة في ندوته أقرها أن لا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة، إذا كما أشار أيضا الشيخ فيجب صرفها، أن يتم استثمار أموال الزكاة بالطرق المشروعة، أن تتخذ إجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة، وكذلك رعاية تلك الأصول لا تنقل إلى يعني جهة أخرى، المبادرة إلى تنظيض أي تسهيل هذه الأصول إذا اقتضت حاجة مستحق الزكاة صرفها عليهم، بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة وقابلة للتنظيم، أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها، يعني من أهل العلم المعتبرين، لا يكون فرديا،
نعم،
لمراعاة مبدأ النية، وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة. هذه أبرز الضوابط.
هل نستطيع أن نقول مشايخ حتى نختم بهذه، لماذا لا يعبر عن الرأي الثاني الجواز؟
نعم.
نقول الرأي الثاني الأصل المنع.
نعم.
لأنه الحقيقة يوم تقول الجواز في إغراء بالاستثمار.
نعم. نعم.
مع أنه اللي فهمته أنا أنه الأصل
في نطاق ضيق جدا،
دائرة، نعم، المنع أكبر،
أن الأصل المنع إلا بضوابط،
نعم،
بحيث أنه يصبح فيها يعني إحجام حتى لا تصبح أموال الزكوات الأصل فيها هي
هذا جيد
الاستثمار، نعم، وحبسها. وإن يعني في النهاية الحقيقة الموضوع يحتمل نقاش أكبر من هذا، لكن ممكن نكتفي بذلك. فيه تعليق أخير الشيخ
فيما يتعلق بالاستثمار.
نعم.
فيما يتعلق بالاستثمار أود التأكيد على قضية الضمان، أنه إذا لم يتم إجراء اتباع الضوابط وخاصة دراسة الجدوى الاقتصادية فإن من تفرط عليها أن يضمن هذه الأموال. هناك كثير من الأموال تم الزج بها في مساهمات في سواق الأسهم وضاعت، وعلى من لم يقم بما هو مطلوب شرعا من التحري،
لأن الأسهم أصلا مخاطرة عالية، مصنفة في التجارة مخاطرة عالية. كلمة أخيرة
نقول آمين على ما قال الشيخ.
نعم،
آمين.
الله يكرم، أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. مشاهدينا الكرام، بعد شكرنا للمشايخ وربما نسينا باعتبار الحلقات متصلة، أن نشكركم في على نهاية كل حلقة، وشكرنا أيضا لكم أيها المشاهدين الكرام. نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا على هذا المباحثة والمناقشة، وهو كما قال الله سبحانه وتعالى ربي زدني علما، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه عليم حكيم. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حانت مواعيد الحوار، الروح فيها حاضرة، الفكر يرحل في فضاء الفقه بعد العاشرة.